وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
وَأَتْبَاعِهِمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. أرحب بكم أيها الإخوة والأخوات في حلقة مباشرة من برنامج مناسك الحج الذي تعده وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ممثلة باللجنة الإعلامية للتوعية الإسلامية بالحج. هذه الحلقة أيها الإخوة والأخوات تأتيكم عبر شاشة عدد من القنوات الفضائية التي تجتمع في بثها لهذا البرنامج، وهي قناة إقرأ وقناة صفا والحكمة والرحمة والناس والأثر وأوطان والمعالي والخليجية والفجر والأماكن وروائع ورمى أو رمى ووصال والحج والعمرة ولايف ستايل وإقرأ ومكة ومسك وصحتي وأعمال وشاعر الرسول وشذا والراية، وكذلك قناة القدس والرسالة. في بادئ هذه الحلقة يطيب لي أن يكون تحاورنا ونقاشنا حول موضوعات المواقيت ويتبعها ما يتعلق بالمحظورات. سيكون حديثنا بإذن الله تعالى وتحاورنا مع كل من صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير عضو مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية. مرحبا بكم أهلا صاحب الفضيلة.
وأنا أرحب بكم وبالإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات.
أيضا الترحيب موصول بصاحب الفضيلة الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل الأستاذ في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. مرحبا بكم أهلا صاحب الفضيلة.
حياكم الله وحيا الله إخواننا وأخواتنا من المسلمين والمسلمات أينما بلغ إليه أثير هذه القنوات، وجعله لقاء مباركا موفقا، إنه سبحانه جواد كريم.
سبحانه، اللهم آمين. بطبيعة الحال سيكون لنا الحديث إن شاء الله تعالى عن المواقيت، لكن نحن سنأخذ تقرير يصور هذه المواقيت ويحددها، ثم نرجع بإذن الله تعالى إلى الحديث عنها. ولكن أنا أشير أيضا إلى أن الخطوط الهاتفية ستكون مفتوحة بإذن الله تعالى لاستقبال ما قد يكون من استفسار حول هذا الموضوع عمومي موضوعات الحج. إذا نذهب إلى هذا التقرير ثم نعود لنواصل بإذن الله تعالى.
برنامج مناسك الحج خطوة خطوة.
لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
موضوع الحلقة مواقيت الإحرام.
لك والملك لا شريك لك.
أخي المسلم، إذا عزمت على السفر إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج أو العمرة، يجب عليك الإحرام من أحد المواقيت الخمسة التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه المواقيت هي ذو الحليفة، وهو ميقات أهل المدينة ويسمى اليوم أبيار علي، الجحفة، وهي ميقات أهل الشام، تقع بالقرب من مدينة رابغ والناس يحرمون اليوم من رابغ، قرن المنازل، وهو ميقات أهل نجد ويسمى اليوم السيل الكبير، يلملم، وهو ميقات أهل اليمن ويحرم الناس حاليا من السعدية، ذات عرق، وهي ميقات أهل العراق، وأهل مكة يحرمون منها للحج، أما للعمرة فيحرمون من التنعيم أو من أي مكان خارج حدود الحرم، وهكذا أهل جدة يحرمون من جدة. فالواجب على كل من مر على هذه المواقيت ممن أراد الحج أو العمرة أن يحرم منها، ومن تجاوزها متعمدا دون أن يحرم يلزمه الرجوع إليها والإحرام منها، وإلا فعليه دم شاة يذبحها في مكة ويوزعها على فقرائها. ولا بأس إذا خرج الحاج أو المعتمر من بيته في بلده بلباس الإحرام، ومن ثم يشرع في التلبية إذانا بدخوله في النسك عندما يعلم بمرور السيارة أو السفينة أو الطائرة بمحاذاة الميقات.
لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
أخي المسلم، أهلا وسهلا ومرحبا بك ضيفا عزيزا في بلاد الحرمين الشريفين، المملكة العربية السعودية.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
أهلا وسهلا بكم من جديد الإخوة والأخوات. إذن هذا هو ما سيكون مجال الحديث بعد قليل، ونحن نقدر ونشكر صاحب الفضيلة الشيخ طارق العقيل الذي تابع إعداد هذه المواد بإشراف عام من معالي وزير الشؤون الإسلامية الشيخ صالح آل الشيخ، ومتابعة من وكيله فضيلة الشيخ الدكتور توفيق بن عبد العزيز السديري، جزاهم الله جميعا خير الجزاء. دكتور فالح، تابعنا يعني هذا العرض الموجز الذي يوضح كناحية جغرافية مواقع هذه المواقيت. بدي إذا تكرمتم يعني التوضيح يعني التفصيل الفقهي من جهة هذه المواقيت إذا مر عليها الإنسان، وفيما إذا كان هنالك يعني عدم مرور الشخص بذات الميقات الذي هو من أهل بلده، قد يأتي يعني إلى مدينة أخرى نحو ذلك. وأيضا في هذا السياق نحن ندرك أن كثيرا من الناس يأتون عبر الجو، ما هو التكييف الفقهي في قضية المحاذات؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كما سمعنا في التقرير، هذه المواقيت تسمى المواقيت المكانية، ومواقيت الحج مكانية وزمانية. أما المواقيت الزمانية فهي الزمان الذي يقع فيه الحج، وهو ابتداء من ليلة الليلة الأولى لشهر شوال تبدأ أشهر الحج، بمعنى أنه إذا أحرم ابتداء من هذه الليلة إلى ليلة العاشر، إلى طلوع الفجر من ليلة العاشر من ذي الحجة، فإذا أحرم بالحج انعقد إحرامه، هذا يسمى المواقيت الزمانية. أما المواقيت المكانية فهي التي سمعناها ورأيناها في التقرير، وهي ذو الحليفة ميقات أهل المدينة، وهذا يقع جنوب المدينة النبوية، وهو الآن وصل إليه البناء.
نعم.
ويسمى ذو الحليفة، والآن تسمى أبيار علي. والميقات الثاني الجحفة، وهذا لمن يأتي من الساحل، ولذلك يقال في قال في الحديث ولأهل الشام الجحفة، لأنهم يأتون من الشمال من الساحل ويدخلون على مكة من جهة رابغ، ولذلك رابغ هذه بجوار الجحفة وضع فيها الميقات. من يأتي من الشرق ميقاته قرن، وقرن الآن يسمى السيل الكبير.
نعم.
والسيل الكبير هو عبارة عن وادي كبير أعلاه يسمى وادي محرم في جهة الهدى في الطائف، وهذا لمن يأتي من الجنوب من جهة الجبل فيحرم من وادي محرم، ومن يأتي من الشرق مباشرة يحرم من السيل الكبير، هذا أسفل الوادي وهذا أعلاه وهو ميقات واحد، لكن أعلى يسمى وادي محرم وأسفل يسمى السيل الكبير. الميقات الرابع ميقات يلملم، والآن تسمى السعدية بجوار يلملم هذه، ووضع فيها المواقيت. من فضل الله جل وعلا أن الدولة وفقها الله للخير، وضعت تجهيزات كاملة من مسجد ودورات مياه ومراكز توعية وغيرها في هذه المواقيت، فهي معلومة، وأيضا إشارات الطرق إليها. الميقات الخامس ذات عرق، ذات عرق هذا يقال أن الذي وقته النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد، وأيضا يقال الذي وقته الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقته ذات عرق لأن أهل العراق لا يأتون من جهة السيل الكبير وإنما شمال السيل الكبير. هذا لمن أتى من خارج المواقيت. أما من داخل المواقيت يعني بين الميقات وبين مكة فيحرم من مكانه، ولذلك جاء في الحديث ومن كان دونها فما هله من حيث أنشأ، كما جاء في الحديث وما كان دونها فما هله، يعني إحرامه من حيث أنشأ.
أنشأ النية.
أنشأ النية، يعني لو أنشأ في جدة، جدة داخل المواقيت، يحرم من جدة.
نعم.
لو أنشأ مثلا في الجعرانة في طريق السيل الكبير، يحرم من الجعرانة، وهكذا.
نعم.
بقينا في من يأتي من الجو أو يأتي من طرق ليس فيها ميقات، فمتى يحرم؟ يحرم إذا حاذى، فإذا كان من الجو إذا حاذى الميقات، فحكم الجو له حكم العرض، كما تصح الصلاة في الطائرة يصح الإحرام في الطائرة من حيث إذا حاذى الميقات، فإذا حاذى الميقات يلبي أو يدخل في النية، فهذا لمن كان أو كان في البحر، لو أتى من في البحر الأحمر مثلا ولكن لم يمر على رابغ، وإنما إذا حاذى رابغ أو حاذى الجحفة إذا كان آتي من الشمال فهو يحرم منها إذا حاذاها، فإذا حاذاها يحرم منها. هذه هي المواقيت المكانية، لا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة أن يتجاوزها إلا بإحرام، لا يجوز لمن أراد الحج والعمرة أن يتجاوزها إلا بإحرام، فالميقات أو الإحرام من الميقات واجب من واجبات الحج، ولذلك قال أهل العلم من ترك الإحرام من الميقات فقد ترك واجبا، ومن ترك واجبا فعليه دم. نعم.
بارك الله فيكم الشيخ. نبتدأ بعد ذلكم بالاتصالات الهاتفية. الأخ الكريم أبو عبد الله من السعودية، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله لو سمحت عندي سؤال.
الله حيك، تفضل.
والله يا شيخ أنا إن شاء الله بإذن الله بفضل الله يعني ناوي الحج.
الله يسلم عليك.
أنا دلوقتي في الرياض، فطبعا يعني لو أنا نازل أجازة هيبقى معايا أغراض كتير وبتاع، فطبعا أنا لو نزلت على جدة ممكن أسيب أغراضي واروح يعني مناسك الحج يعني، فطبعا مش عارف بقى يكون نقدر مش هعرف احرم وانا داخل جده، فممكن احرم من جده ولا ده هيبقى فيه مشكله ولا بين الزمان؟
الاغراض يعني قصدك تاتي بها للحج الاغراض اللي معاك؟
لا هي اغراض خاصه بيا يعني، انا نازل اجازه نازل مصر يعني. أه. فهتبقى اغراض يعني نازل بها مصر، ولا احج وارجع الرياض ثاني؟
طيب إن شاء الله تسمع الإجابة. واضح السؤال الشيخ؟
نعم واضح.
طيب تسمع الإجابة بعد قليل في سؤال ثاني يا أخ أبو عبد الله؟
سعد كريم.
طيب السؤال الثاني أبو الأخ الكريم مجدي من السعودية، تفضل يا أخي.
السؤال الثاني أبو الأخ الكريم مجدي.
الأخ مجدي ليت عن طريق الهاتف. السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ألو.
أخ مجدي ليت تسمعنا عن طريق الهاتف تخفض.
يا فضيلة الشيخ الله يحفظكم، أبغى أسألك هل يجوز، نعم هل يجوز الحج وعندي دين؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني هل يجوز أن أحج عن شخص يقدر على الحج ولكنه يريد أن يدفع مالا وأحج عنه رغم أنه يقدر على أن يأتي إلى مكان كرم؟
طيب واضح السؤال، شكرا لاتصالك، نجيب عنها الآن بإذن الله تعالى. قبل أن ننتقل إلى أو نأتي لإجابة عن هذه الأسئلة معكم دكتور فالح، إذا كان لكم تعليق دكتور علي حول ما تقدم يتعلق بالمواقيت، ودي لو ركزتم أو إذا تفضلتم بالحديث عن الحكمة التشريعية في جعل هذه المواقيت.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد سيد الأوين والآخرين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. الحقيقة من تأمل في هذه المواقيت الخمسة التي وقتها أي حددها النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، يجد أن هذه المواقيت الحليفة لأهل المدينة ومن مر عليها، الجحفة لأهل الشام ومن مر من جهتهم، يلملم لأهل اليمن، قرن المنازل وقرن الثعالب لأهل نجد، ذات عرق لأهل العراق، وجد أن هذه المواقيت الخمسة هي أودية، ليست جبالا ولا تلال وإنما هي أودية، وكونها أودية فإن الوادي لا يزال معلمه ظاهرا ما دام ينزل من السماء مطر، وهذا يدل على أن هذه الشريعة في أحكامها وفرائضها صالحة لكل زمان ومكان،
تلاحظ حاجات الناس وظروفها.
نعم، إذا نظرنا إلى فريضتين على جهة التمثيل، الصلاة، الصلاة تصح في كل مكان، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ما خلا الحمام عزكم الله والحاضرين والمقابر ومعاطن الإبل والأرض المغصوبة على الخلاف فيها بين أهل العلم. فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فثم مسجده وثم طهورا، إذا عدم الماء يتيمم من الأرض كلها. كذلك الحج لما كان من أصول الدين وأصول الإسلام وأركانه العظام، فإن هذه المعالم التي هي الأودية لا تزال باقية ما دام ينزل من السماء مطر. لو كانت جبالا الجبال ربما تزال وتذهب معالمها. ولهذا لما خربت الجحفة وهي على وادي، وذكر الفقهاء أنهم يحرمون من أين؟ من رابغ. كان من توفيق الله لهذه الحكومة الآن أن حددت مكان الجحفة فأنشأت الميقات في الجحفة. ذات عرق لما كان ما يأتي إليها طريق تشكلت لجنة من كبار العلماء حتى حددوا ذات عرق وإذا هو ذلك الوادي، وبنوا فيه هذا المشعر، مشعر الميقات في المسجد ودورات المياه المصاحبة وأماكن التوجيه والمستودعات وأماكن البيع والشراء. فهذا من نعمة الله عز وجل علينا أن هذه المواقيت ثابتة ما دام ينزل من السماء مطر بهذه الأودية.
نعم.
لماذا شرعت هذه المواقيت؟ شرعت هذه المواقيت في الحقيقة تعظيما للحرم، فلا يكون قاصد الحرم لحج أو لعمرة بهذا النسك يقدم على الحرم إلا وقد مر بهذه المواقيت أو حاذاها أو سامتها في السماء، فيحرم يشعر نفسه بقدومه على هذا المكان المعظم المقدس الذي هو أشرف الأماكن وأقدسها على ظهر هذه البسيطة. فلهذا الرجال يتجردون من ملابسه ويلبسون الإزار والرداء ويتجنبون المحظورات التسعة، وكذلك النساء يتجنبن المحظورات الثمانية لأن النساء ليس عليهن تجرد من جهة الملابس، ويكون هذا التهيؤ قبل الحرم الذي به الطواف بمسافة بعيدة، ويكون منشغلا بالتلبية من حين مروره بهذا الميقات. فهذه تهيئة نفسية وبدنية ومظهرية لقدومه لأداء هذا النسك في الحج والعمرة. فلله شأن هذه الأحكام والإبداع فيها لأنها من لدن حكيم الخبير سبحانه وتعالى.
سبحانه وتعالى. نحمد الله وفني علي. شكر الله لكم الشيخ علي. دكتور فالح، سأل الأخ الكريم أبو عبد الله سؤالا متعلق بقدومه للحج ومعه أغراضه وماذا يصنع.
الأخ أبو عبد الكريم الذي فهمت من سؤاله أنه سيأتي إلى الحج وفي الوقت نفسه سيسافر إلى
مصر.
بلده مصر، ولديه أغراض، كيف يحرم ومن أين يحرم؟ الجواب أن نقول له الأمر سيان، سواء كان معك أغراض أو لم يكن معك أغراض فالإحرام من الميقات. فإن كنت في سيارة فإذا وصلت إلى الميقات تحرم، سواء كان معك عفش زايد أو ليس معك عفش، أو إن كنت في الطائرة فتحرم إذا حاذيت الميقات كما يخبر كابتن الطائرة. وقد يعني الذي أحدث له الإشكال وهو أنه سينزل مثلا في جدة، لا بأس أن تنزل في جدة وأنت محرم وأن تضع العفش عند في مكان من الأمكنة التي يعني ترى أن تضع عفشك فيها، فلا بأس بذلك، ثم تذهب لتقضي حجك وعمرتك. المهم أن الإحرام يكون من الميقات أو إذا حاذ الميقات. نعم،
أحسنتم. أيضا الشيخ تكلم الأخ مجدي بالنسبة للحج لمن أراد أن يحج عليه دين.
هذه مسألة تحدثنا عنها البارحة وخلاصتها أن الذي عليه دين إما أن يكون الدين حالا، فإذا كان حالا عليه أن يسدد الدين، لأن الدين من حقوق العباد والحج من حقوق الله جل وعلا، وحقوق العباد مبنية على المشاحة، أما حقوق الله جل وعلا فهي مبنية على المسامحة. فإذا كان المال الذي لديه لا يكفيه للحج ولسداد الدين فليبدأ بسداد الدين، إلا إذا استأذن من صاحب الدين وأذن له ويسدد في وقت لاحق فله أن يحج. أما إذا كان الدين غير حال مؤجل لم يحن وقته فالأولى أن يعتني بسداد دينه، لكن إذا رغب الحج وبخاصة إذا كان الحج حج فريضة فلا بأس إذا كان قادرا على السداد مع نفقة الحج إذا حل وقت الدين.
أحسنتم. نعم. قبل أن نذهب إلى فاصل قصير مدته دقيقتين أو أقل بإذن الله مع الإخوة والأخوات مشاهدي عموم القنوات التي ذكرناها، نأتي الجواب هذا السؤال ثم نذهب إلى الفاصل. يقول الأخ مجدي بالنسبة للحج عن شخص يستطيع الحج لكن نعم. يريد أن يدفع ثمنا ويجعل شخصا يحج عنه.
ذكر أهل العلم أن النيابة في الحج إما أن تكون عن الميت، إما أن تكون عن الميت بأن يحج شخص عن شخص آخر ميت، أو ولي الميت يدفع مبلغا لمن يحج عن هذا الميت.
نعم.
وإما أن تكون عن شخص غير قادر كالمريض مرضا لا يرجى برؤه، فإذا كان المريض مرضا لا يرجى برؤه فهذا يجوز له أن ينيب غيره بأن يحج عنه هذه الحجة سواء كانت حج نافلة أو حج فريضة. أما إذا كان قادرا أو حتى مريضا مرضا يرجى برؤه فذكر أهل العلم أنه لا نيابة هنا، فلا يحج عن شخص قادر أن يحج، يعني القادر المستطيع ببدنه وماله، فلا يحج أحد نيابة عنه. نعم.
أحسنتم بارك الله فيكم. قبل أن نذهب الفاصل دكتور بالح، أنتم الآن الساعة تقريبا ثانية منصرفين أو باقين؟
لا باقي قليل.
طيب إذن أيها الأخوة والأخوات سنذهب إلى هذا الفاصل وإياكم ثم نكمل بإذن الله تعالى.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية تقدم رسائل لضيوف الرحمن.
إن الحمد والنعمة.
أيها الحاج المبارك، إذا كان لكل ركب قائد ولكل رحلة دليل، فإن قائد ركب الحجيج هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ودليلهم هديه وسنته صلى الله عليه وسلم، فهو القائل خذوا عني مناسككم. ونوصيك بسؤال أهل العلم في كل ما يشكل عليك اتباعا لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك.
أخي الحاج، صعود الجبال العالية وإقامة خيمتك عليها أو في مجاري الأودية والسيول يعرضك للسقوط أو الغرق.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك
لك. ما شاء الله، الله يحييكم. مرحبا بكم من جديد أيها الأخوة والأخوات. نحن في برنامج مناسك الحج، الدكتور فالح الصغير والدكتور علي الشبل. نتلقى اتصالا من العراق حتى لا ينقطع عليه الخط. الأخ جميل معنا على الخط. أخ جميل.
نعم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من جوز أحمد شيخنا، أنا العام حجيت أنا وزوجتي، حجينا
الحمد لله.
الحمد لله.
بس بالمزدلفة الأخ المأمور ما خلانا السيارة ده يمشي ما خلانا نوقف. بعدين مشينا مسافة وخلانا بقى تقريبا خارج المزدلفة بيتنا هناك.
نعم.
فبهالحالة أنا ما أدري أنا قلق أنا وزوجي فأريد نعيد الحج.
طيب.
فما لي الشيخ شو أمرنا؟
يعني طيب إذا عندكم الإشكالية فقط اللي أشرت إليها وسنأتي الإجابة عنها بإذن الله. طيب الأخ إبراهيم من السعودية. الأخ إبراهيم تفضل. هل لازال معنا أستاذ أكرم؟ طيب ممكن أن يعاود الاتصال ثانية. قبل أن نأتي للجزئية الأخرى دكتور فالح إن شئتم الإجابة عن السؤال حتى يكون حاضر ما نعيده من جديد تفضل.
نعم هو الأخ جميل يقول حج العام الماضي ولكن صاحب الحملة لما أرادوا الوقوف بمزدلفة لم يقف بمزدلفة وإنما مر بها ووقف في مكان آخر وباتوا به.
نعم.
ذكر مشايخنا المعاصرون بحكم المستجدات في هذا الزمن وأن الحاج مرتبط بحملة وقد لا يكون هو المتصرف في مثل هذا الأمر ما دام أنه مر بمزدلفة وتصرف غيره هذا التصرف فليس عليه شيء بإذن الله وحجه صحيح. ليس عليه شيء وحجه صحيح وإن كان شيء من الإثم أو المخالفة فتكون على من فعل ذلك بأنه لم يبيتهم بمزدلفة. والأمر الآخر الذي ينبه عليه قد يكون بعض الحجاج لا يعرف العلامات وحدود المشعر المراد سواء عرفة أو مزدلفة.
نعم. هذه إذا سمحتم سناتي لها تكلمت. نعم. موضوع العلامات والحاج يعرفها ولا يعرفها لكن لدينا اتصال من السويد.
قصدي أن أقول أن يمكنهم باتوا بمزدلفة بحكم معرفة السائق لهذا الأمر على أي حال ليس عليهم شيء هم
وليس هناك حاجة أن يعيد الحج
بأن يعيد الحج إذا كان يريد نافلة. نعم ليس لا يعيد الحج والحمد لله وحجه صحيح
ولا يلزم دم عليها أو شيء
ولا يلزمه دم.
بارك الله فيكم. من السويد الأخ الكريم أبو عبد الرحمن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم
السلام ورحمة الله وبركاته.
نحبكم في الله جميعا يا مشايخنا.
حبك الله لدى حوتنا فيه.
الله يبارك فيك شيخ. عندي سؤالان يعني متعلقان ببعضهما. أنا عندي نقود أستطيع أن أسافر لبلدي الآن إلى فلسطين أنا وزوجتي. فهل يجوز أن أسافر مع أن هذا المال أستطيع فيه أن أذهب إلى الحج؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني
هل أبو عبد الرحمن هل حججت الحج الفريضة أو بعد؟
لم
تحج
الفريضة.
سفره لأهل الزيارة.
نعم. وسفرك كما يقول الدكتور إلى فلسطين للزيارة.
نعم أريد أن أذهب أنا وزوجتي وهذا المال في سفرنا يكفي لأن أحج من هنا من السويد.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني شيخنا والداي لم يحج وأنا أريد الحج ولا تطيب نفسي أن أحج ووالداي لم يحج فمن الأولى أن أعطيهم المال هذا الذي أريد أن أحج به أم أحج أنا؟
أحياهم.
طبعا حييني هما.
نعم
الحمد لله.
جزاكم الله خير مشايخنا حفظكم الله تعالى.
أهلا ومرحبا أبو عبد الرحمن الله حييك وشكرا لك. اتصال آخر سعد من السعودية. تفضل أخ سعد. الأخ سعد تفضل. طيب يمكن أنهم معنا على الخط. بخصوص المسألة السابقة انتهينا منها دكتور فالح اللي ما يتعلق بالمزدلفة.
نعم.
بخصوص ما ذكره الأخ أبو عبد الرحمن الشيخ علي من ناحية الحج هل ذهب إلى فلسطين أو أن يذهب إلى مكة؟
في سؤال الأخ جميل يتكرر علينا كثيرا في الإفتاء في من أتى أمرا يظنه منقصا للحج إما بأنه يظن أنه ترك واجب أو فعل محظور. أكثر ما يأتينا من استفتاءات الحجاج يقول هذا حج غير صحيح وأريد أن أحج حجة أخرى بدل الحج الأول. وهذا السؤال يتكرر الحقيقة ويكثر. الحج لا يكون غير صحيح إذا أتى فيه الإنسان محظورا أو لم يأتي بواجب. الحج في نفسه صحيح لكن يحتاج إلى تكميل، والتكميل إما بأن
أن
يجبر هذا الواجب بدم، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: من ترك واجبا فعليه دم. وعلى قول ابن عباس جماهير الفقهاء في أن ترك الواجب يجبر بدم، أو يكون فيه الفدية المخيرة في فدية الأذى في 5 أنواع من المحظورات، أو الأربعة الباقية فديتها بأنواعها إما بالتوبة منها أو بالفدية المغلظة.
نعم.
إذن يا معاشر الحجيج، من كان في حجه نقص من جهة أن واجبا لم يأتي به أو محظور وقع فيه، فلا يعني هذا أن حجه غير صحيح. الحج لا يكون غير لا يكون حج صحيحا إذا فات على الإنسان عرفة. حتى طواف الإفاضة لو لم يأتي به يبقى في ذمته إلى أن يأتي به، وكذلك السعي سعي الحج.
نعم.
وهذا مفهوم ينبغي أن يكون،
ويبطل أيضا كما لا يخفى بمسألة الوقاع، يعني
إذا وقع قبل التحلل الأول يفسد الحج وعليه الحج من قبل الأحكام المتعلقة بالوقاع قبل التحلل الأول.
طيب.
لكن إذا أدرك عرفة فإنه أدرك الحج، ولا يخرجه عن هذا إلا أن يجامع أهله قبل التحلل الأول.
بارك الله فيكم.
يعني إشارة عامة ما يأتي كثيرا حقيقة هذا
فعلا متكرر
الحجاج.
إذا سمحتم لي السؤال هذا سنؤخر بعض الشيء، لأن لدينا اتصالا من فرنسا.
سؤال أبو عبد الرحمن.
أي نعم، من السويد. نذهب إلى فرنسا، والأخ الكريم أبو محمد تفضل. الأخ أبو محمد الله حييك. أبو محمد.
ألو.
نعم.
ألو، السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
السلام.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحييك.
سؤالي كالتالي الأخ.
نعم.
تفضل.
أنا أريد أن أقوم بالحج السنة القادمة إن شاء الله، وعندي مشكلة أنني قمت بقرض لشراء منزل بفرنسا،
شراء منزل. إيش؟
شراء منزل في فرنسا.
إيه، وش المشكلة؟
وهل حجي مقبول أم غير مقبول؟
شراء عن طريق الربا يعني.
إيه نعم. القرض فيه إشكالية فيما ترى أخ أبو محمد.
وشكرا.
أبو محمد.
القرض فيه نوع، يقولون أن فيه نوع من، نعم.
هل أحد أفتاك فيه بشيء؟
من الربا.
طيب. ماشي. شكرا لك أبو محمد. تسمع الإجابة بعد قليل، ونأتي إلى الإجابات إن شاء الله. في تقرير لدينا كما يذكر الأستاذ أكرم، تقرير وليس فاصل حتى لا ينفصلوا عنا الأخوان في القنوات الأخرى. هو تقرير حول مناسك الحج، نذهب إليه ثم نعود لنتابع بإذن الله.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
في ذر الحليفة، في الجحفة، في التنعيم اللي في مكة، هذا لا داخل حجاج الداخل. في مواقيت، في على حسب إذا محاذاة الميقات من ناحية يعني السفر، ولا المسافرين جايين من برا فهيسافروا على محاذاة الميقات نفسه اللي تابع لبلدهم.
ما في اختيارات.
مواقيت الأحرام عندك يلملم، عندك بيار علي، عندك رابغ.
مواقيت الإحرام يلملم وبيار علي و فقط بس.
مثلا الطائف من المحرم، السيل الكبير، يلملم وذو الجحفة.
ده أسئلة صعبة الصراحة.
لما اللي جايين من أهل مصر بيجوا عن طريق رابغ، رابغ هناك ميقات الجحفة. لو اللي جايين من المدينة المنورة في هناك الميقات بتاع في ميقات للمدينة هناك. لو من أهل الجنوب في ميقات للجنوب اللي جايين من اليمن يعني.
ميقات الجحفة، ميقات الطائف، والله اني ناس سد، ميقات لملم، السيل كبير، ميقات لملم.
لبيك لا شريك لك لبيك.
حلق الشعر. اوكي. اربعة تبو؟ اظافر. قص الاظافر. ثلاثة. نوم؟ لا.
جماع مع الزوجة. قص الشعر. قص الاظافر.
قص الشعر. تقليم الاظافر. خلع زي الإحرام، لبس المخيط. نعم،
إنه يهرش في شعره علشان شعره ما يقعش، إنه يحط عطور يتعطر، يغسل إيده بصابون، يقص ظوافر، يعمل سنانه، حاجات دي كلها.
الجماع تمام، وعندك برضو قص الشعر أو قص الأظافر، وعندك برضو لبس المخيط،
قص الشعر. طبعا ما يجوز يفك الإحرام. تقليم الأظافر،
الجماع، قص الشعر، قص الأظافر.
ما يساحش شعره، ما يغطيش رأسه، ما يقتلش الحشرات أو أي كائن حي، لكن مصاح له بالصيد ومصاح له بقتل الحشرات الضارة اللي هي زي العقارب والتعابين السامة.
الحلاقة، النحر، الأظافر، تقليم الأظافر.
لبيك اللهم لبيك لبيك لا.
مرحبا بكم من جديد أيها الأخوة والأخوات. معنا الاتصال الذي تلقينا قبل قليل الإجابة عنه من السويد ومن فرنسا، لكن الأخوان أيضا أدخلوا علينا هذا الاتصال حتى لا يطال عليه، وهو من السودان، من أخته الكريمة عائشة. تفضل يا أختي.
ألو.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ألو.
نعم، الله يحييك يا أختي الكريمة.
لو سمحت، أنا ووالدتي نود أن نذهب إلى الحج، وما بتوفر عندنا محرم، فيعني أريد
أن أعرف ماذا أفعل. طيب، واضح السؤال، تسمعين الإجابة عنه بعد قليل بإذن الله. اتصال آخر من محمد من السعودية. تفضل أخ محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهم، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. نرجو تفسير من فضيلتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته، وشكرا لاتصالك. تسمع الإجابة بإذن الله تعالى. الأخ الكريم قبل قليل أبو عبد الرحمن دكتور علي كان قد سأل عن
يقول عنده مال
في فلسطين. نعم، عنده مال ويريد الزيارة في فلسطين، وأيضا لم يحج هو وزوجته، ويكفي هذا المال للذهاب إلى الحج، فأيهما يقدم؟
في سؤال الأخ أبو عبد الرحمن من السويد أنه ينوي زيارة أهله في فلسطين.
نعم.
وعنده مال يكفي إما للزيارة أو للحج.
نعم.
فأيهما يقدم؟ الحج ركن من أركان الإسلام، وهذا المال زائد عن نفقته، وزيارته لأهله يمكن تتكرر ويمكن يستعاض عنها بالاتصال وبالوسائل الأخرى، فنقول يجب عليك أن تبادر أنت وزوجتك إلى هذا الحج لأداء هذا الركن الواجب عليك. لكني فهمتنا في ثنايا سؤاله أنه ربما يريد أن ينتقل من السويد إلى فلسطين، انتقال استقرار، فإن كان هذا هو المراد فيتعين عليه الانتقال والحج تأخر لذلك، لأن هنا تعارض واجبان، يقدم الواجب الأول المتعلق به هو، لأن شرط الحج والاستطاعة فيما زاد عن نفقته، والانتقال متعلق بنفقته، أما الزيارة ما يتعلق بنفقته، إنما يتعلق بأمر خارج عن هذه النفقة. فإن كانت المسألة زيارة فقدم يا أخ أبا عبد الرحمن الحج أنت وزوجك وأنت وزوجتك إلى بيت الله الحرام، والزيارة تأتي إن شاء الله لها فرصة أخرى في المستقبل
بإذن الله تعالى. نأتي للسؤال الآخر بعد قليل بإذن الله. دكتور فالح، كان أبو محمد قد سأل من فرنسا أنه يريد الحج وقد اقترض لشراء منزل في فرنسا هنالك، فهل حجه صحيح مع وجود هذا القرض؟
نعم،
يعني هذا القرض باعتبار يعني أنه فيه شبهة الربا أو الربا.
نعم، هو يعني أتت إليه الشبهة من أن الحج يجب أن يكون بمال حلال وأن يكون مال الإنسان حلالا.
نعم.
وقد اقترض هذا القرض، وهذا القرض كما يشير هو فيه نوع من الربا أو شبهة الربا. أولا، إن كان أفتي بهذا القرض الذي فيه شبهة الربا فقد أفتي في ذلك، يعني بأن هذا جائز أو غير جائز. لكن الحج لا يعارض يعني اقتراضه بهذا القرض، وبناء عليه يجب أن يكون
إذن عمل منفصل، يعني
عمل منفصل. لكن الحج يجب أن يكون بمال حلال ليس من مال الربا. ثم إن كان هذا القرض فيه شبهة الربا أو فيه نوع من الربا، عليه أن يتوب إلى الله جل وعلا وأن يصحح هذا الخطأ الذي وقع فيه، والتوبة تجب ما قبلها، لكن هذا لا يعارض أن يقوم بفريضة الحج. نعم،
أحسنتم. السؤال الذي تقدم أيضا من الأخت عائشة من السودان، وتقول أنها تريد هذا العام بإذن الله تعالى الحج هي ووالدتها، ولا يوجد لهم محرم، ما الصنيع، ما العمل؟
هذا أجيب عنه بالأمس. نعم. عدد من الأسئلة، وملخص الإجابة أن المحرم شرط للاستطاعة بالنسبة للمرأة، فإذا لم يوجد المحرم بالنسبة للمرأة فليس عليها فرض الحج، وذكر التفصيل في ذلك بحلقة الأمس. إلا إذا أفتيت من أحد علماء بلدها أنها تحج مع رفقة أو يأخذون بهذا الرأي، وهذا بعض المذاهب تأخذ فيه أن المرأة إذا أمنت الفتنة وكانت مع رفقة من النساء وتكون معهن، بعض المذاهب الفقهية تأخذ بهذا. فإذا أفتيت من علماء بلدها بهذا فهذا أمر راجع إليهم وتعمل بهذه الفتوى. لكن الذي عليه جمهور أهل العلم والذي عليه العمل والحمد لله، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، أن الحج لا يجب على المرأة إلا إذا توفر شروط الحج، ومن هذه الشروط الاستطاعة، ومن الاستطاعة وجود المحرم. فما دام ليس عندها محرم فلا يجب عليها الحج أصلا،
وليس عليها إثم.
وليس عليها إثم. نعم.
قبل أن نذهب إلى فاصل، الأخ الكريم محمد سأل من السعودية عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة والحج والحج كفارة لما بينهما، العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، مجتنبة الكبائر، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. هذا الحديث الكريم إذا تفضلتم بشرحنا.
هذا الحديث أولا، هذا الحديث صحيح، والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. العمرة إلى العمرة يعني العمرة اللاحقة من العمرة السابقة، ما بينهما تكفره العمرة اللاحقة يعني الآتية بعد، وتكفر الذنوب الصغيرة. أما الذنوب الكبيرة فهذه لا بد لها من توبة، فالذنوب الصغائر نعم تكفرها الأعمال الصالحة ومنها العمرة والحمد لله. لكن إذا كان المسلم قد اقترف كبيرة من كبائر الذنوب فهذه تحتاج إلى توبة مستقلة. والحج المبرور، المبرور هو الذي توفرت فيه شروط، من أهم هذه الشروط أن يكون خالصا لله عز وجل، وأن يقتفي فيه الحاج هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون هذا الحج من مال حلال، وأن يتجنب محظورات الحج وبالذات الرفث والفسوق والجدال في الحج. فإذا عمل الحاج بهذا كان حجه مبرورا، ومن كان حجه مبرورا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فجزاؤه فليس له جزاء إلا الجنة، يعني أن أجره عظيم، لا ليس له ثواب بالعدد وإنما ثواب بالنوع وهو دخول الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الحجاج حجهم وأن يجعله حجا مبرورا. نعم.
بارك الله فيكم دكتور فالح. نحن سنذهب بعد قليل إلى فاصل مدة دقيقتين ونرجع بعده. نحن ربما كان بدنا أن تستمروا معنا الشيخ فالح، لكن أعرف أن موعد الطائرة الآن، لذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر سفركم وأن يجزيكم خيرا على ما أفدتمنا به والمشاهدين في هذه الحلقة والحلقات الماضية، فجزاكم الله خير الجزاء وأجزله. أيها الأخوة والأخوات، سنذهب وإياكم إلى فاصل قصير ثم نتابع بعده بإذن الله تعالى.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد.
رسائل لضيوف الرحمن.
لك والملك لا شريك لك.
أخي قاصد البيت العتيق، إن وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية قد هيأت لضيوف الرحمن مراكز للتوعية وكبائن للإرشاد تعمل على مدار الساعة، ويتواجد بها نخبة من الدعاة وأهل العلم للرد على استفسارات الحجاج وما يشكل عليهم من أحكام وواجبات الحج والعمرة، فلا تتردد أيها المسلم الكريم في الاستفادة من هذه الخدمات. وأهلا وسهلا بك ضيفا عزيزا في بلاد الحرمين الشريفين المملكة العربية السعودية.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
مرحبا بكم واهلا من جديد ايها الاخوة والاخوات، نتابع واياكم برنامج مناسك الحج الذي تعده التوعية الاسلامية في الحج الامانة العامة في ممثلة باللجنة الاعلامية فيها. يطيب لي ان اجدد الترحيب بكل من الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل، الاستاذ في جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية وعضو التوعية الاسلامية في الحج. أيضا الترحيب موصول بكم دكتور خالد بن إبراهيم الرومي، الأستاذ في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وعضو التوعية الإسلامية في الحج. الله حيكم دكتور.
حياكم الله، حيا الأخوة.
كان هناك بقي سؤال قبل أن نأتي إلى موضوعات الإحرام ومحظوراتها، ما يتعلق بالحج. سأل أبو عبد الرحمن من السويد قبل قليل أنه وأن والديه لم يحج، وهو أيضا مال. لم يحج وعنده المال، فهل يقدم والديه؟
أنا الحقيقة أشكر أبا عبد الرحمن على حرصه على البر بره بوالديه، ويريد أن يؤثرهما على نفسه، والإيثار على النفس من أخلاق المؤمنين
الحمد لله،
ولا سيما إذا كان المؤثر إذا كان المؤثران هما الوالدان، فشكر الله له صنيعه وجزاه خيرا. لكن في هذه المسألة يا أخ أبا عبد الرحمن، والداك مدام ما عندهم القيمة والقدرة المالية على الحج، فإن الحج في نفسه غير واجب عليهم، ولم يكلفهم الله جل وعلا الحج وهم غير قادرين عليه، وهما غير قادرين عليه. وأنت مدام أن المال عندك وهو زائد عن نفقتك ونفقة أهلك، وهذه القدرة المالية متوفرة لك ولزوجتك، فإن الحج يكون عندئذ واجبا وفرض عليك، فبادر وحج فرضك، فإن تيسر في المستقبل أن تساعد والديك على الحج فالحمد لله، وإلا فالحج غير واجب عليهما أصلا لتخلف أهم شروطه وهو شرط الاستطاعة. والله عز وجل يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وباتفاق العلماء أن الآفاقية لا بد له في الاستطاعة من الاستطاعة المالية مع الاستطاعة البدنية.
أحسنتم، بارك الله فيكم. قبل قليل تابعنا تقريرا أو استطلاعا عن الإحرام، عن محظورات الإحرام، لاحظنا حقيقة أن هذه المحظورات غير واضحة، غير متصورة لكثير من الناس، يدخلها أيضا نوع من التشويش في مفهوم بعض الإطلاقات كمفهوم المخيط، وقد يفهم لدى بعض الناس أنه أي شيء صار فيه خيط إلى غير ذلك. بادي هذه بدء دكتور خالد، لو تكرمتم باستعراض المحظورات لتصورها.
الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
المحرم حينما يحرم بالعمرة أو بالحج فإنه يقدم على عمل عظيم، ولذلك قد يكون هذا الحج الذي يقبل عليه تكفيرا لجميع ذنوبه الماضيات، ولذلك هذا الإحرام رتب عليه الشرع محظورات يجب عليه أن يجتنبها وأن يكون مراقبا لله عز وجل فيها. ولعلي أستعرضها على سبيل الإجمال، فذكر أهل العلم أن هذه المحظورات هي 9 محظورات، 7 منها يشترك فيها الرجال والنساء. الأول حلق الشعر سواء كان شعر الرأس أو غير الرأس، فلا يجوز للمحرم أن يأخذ شيئا من شعره. الأمر الثاني تقليم الأظافر، فأيضا لا يجوز له أن يأخذ شيئا من أظافره سواء أظافر اليدين أو القدمين. الأمر الثالث مس الطيب، فلا يمس الطيب أو يستعمل الطيب لا في بدنه ولا في لباسه وإحرامه. أما ما يعلق في الإحرام ويكون أثرا بعد الطيب فإنه لا يعتبر من المحظورات. أيضا
ابتداء عند الإحرام نشاهد بعض الناس يعمد إلى وضع الطيب ويشتبه عليه، هل يضع الطيب في بدنه أو في ثياب الإحرام؟
أما وضع الطيب فإن النبي صلى الله عليه وسلم تطيب لإحرامه قبل أن يحرم.
نعم.
ولا شك أنه يبقى أثر الطيب سواء في رائحته أو في شكله ومظهره، وهذا يطلب من المسلم أن يقدم على الله عز وجل أو على بيت الله الحرام وهو في أحسن حال. ولذلك التهيئ باللباس الطيب والاغتسال ثم بالطيب لا شك أنه من الأعمال المطلوبة، وأعظم من ذلك أن يطيب باطن الإنسان وأن يخلي نفسه من الذنوب والآثام، لأنه ليس الطيب فقط في أن تكون رائحتك زكية بينما أعمال الإنسان تكون سيئة. يضاف إلى ما مر عقد النكاح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح، وفي بعض الروايات ولا يخطب، وأيضا المباشرة لشهوة أيضا من المحظورات، وأعظم المحظورات وأشدها الجماع للمحرم، فهذه لا شك يشترك فيها الذكور والإناث، إضافة إلى قتل الصيد، والمقصود به الصيد البري المباح المتوحش، فإنه لا يجوز للمحرم أن يفعل ذلك. ينفرد الذكور بأمرين: تغطية الرأس ولبس المخيط. والمخيط طبعا،
إذا سمحتم الشيخ التفصيل في المخيط، معنا اتصال من الجزائر ثم نرجع لمفهوم لا. المخيط
ماشي.
من أختم إسلام من الجزائر حتى لا ينقطع بيننا وبينك الخط، تفضل. الله حيك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ألو.
نعم الله حيك يا أختم إسلام.
ألو.
ألو نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال خارج الحلقة من فضلكم.
نعم نسمعه منك.
أرجوكم أتوسل إليكم أعينوني على تقوى ربي.
على؟
تقوى الله.
نعم.
أنا أسكن في بيت ليس لي فيه حمام كي أغتسل للصلاة، عندي فقط غرفة ومطبخ و
نعم. أختم إسلام، إن شئت أن تعاود الاتصال فمرحبا بك. الأخ حسين من السعودية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام. الله حيك يا أخ حسين.
يا شيخ عندي سؤالين عن الحج وسؤال عن الزكاة.
نعم.
السؤال الأول، زوجتي ستحج عن والدتها القادرة ماليا وصحيا، هل على هذه الوالدة أن تتصرف كالحاج، يعني مثلا لا تصوم يوم عرفة؟
تقول أن 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 زوجتك ستحج عن والدتها؟
نعم.
أيوة.
الوالدة غير قادرة.
غير قادرة.
هل هاي الوالدة تتصرف كالحاج، يعني مثلا
واضح.
يوم عرفة لا تصوم؟
واضح السؤال. السؤال الثاني.
السؤال الثاني، هل الوقوف بعرفة يعني الوقوف على الأرجل مع الذكر والدعاء من الظهر إلى المغرب؟
نعم، السؤال واضح. السؤال الزكاة ماذا قلت؟
السؤال الأخير عن الزكاة، أنا أكفل يتامى أولاد أختي.
طيب أخي الكريم، الأخ حسين، أنا ودي لا تقطع الخط.
هذه الكفالة تكفيهم
الأخ حسين
مصاريف الحياة الشهرية.
الأخ حسين تسمح لي لو تكرمت، أنا بدي أن تبقى على الخط، يليت تأخذ رقم الهاتف المجاني للتوعية في الحج، باعتبار أن هذا السؤال خارج عن يعني الوقت، بدأ يضيق علينا، ولا أريد أن نقطع عليك أيضا اتصالك، لكن تبقى مع الأخوان في الكنترول لأجل أن تأخذ الرقم المجاني وتتواصل من خلاله لطرح سؤال الزكاة. أبو خالد من قطر.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا بالشيوخ، حياكم الله، جزاكم الله خير.
وإياك الله، حيك أخي الكريم.
الله يبارك فيك. أنا إن شاء الله ناوي أحج عن الوالد الله يرحمه المتوفي، بس حبيت أعرف أنه شو راح يكون أجر الحج إن شاء الله إليه.
الأجر لمن؟
للوالد. أنا حجيت وأرد أحج الوالد إن شاء الله، فهل أجر الحج يصله كامل يعني؟
نعم، تسمع الإجابة بعد قليل بإذن الله. في سؤال ثاني أبو خالد؟ شكرا لك أخي أبو خالد، سنسمع الإجابة بعد قليل بإذن الله تعالى، لكن كنتم قد ابتدأتم دكتور خالد حول ما يتعلق بالمخيط وأنه من جملة محظورات الإحرام. بدي إذا تكرمت لو نسرد المحظورات مرة أخرى، واحدة تلو الآخر، ثم نركز على المخيط والمفهوم المراد منه.
ماشي. المحظورات كما أشرنا سلفا، أولا حلق الشعر أو أخذ شيء من الشعر سواء كان شعر الرأس أو غيره، فلا يجوز للمحرم أن يأخذ شيئا من ذلك، وهذا يشمل الذكر والأنثى، إلا ما كان فيه ضرر عليه، كان يكون شعر في عينه وما شابه ذلك.
نعم.
أيضا تقليم الأظافر لا يجوز للمحرم، لأن لورود النهي من النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، إلا ما كان متعرضا للسقوط أو ما كان مؤذيا للمحرم فلا بأس في إزالته. كذلك استعمال الطيب، لأن المحرم حقيقة هو بعيد عن الترف والتنعم، وهو أقرب ما يكون للإخبات إلى الله عز وجل والبعد عن مظاهر الزينة، ولذلك يلبس إزارا ورداء يذكره بأنه في يوم من الأيام سيرتحل من الدنيا ويلبس ثوب الكفن، وهذا من أعظم الدروس والعبر التي تؤخذ من هذا اللباس المميز بالنسبة للمحرم. كذلك عقد النكاح، لورود الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في أنه لا ينكح ولا ينكح، وكذلك لا يخطب، والمباشرة كذلك للتعليل السابق، وهو أنه يكون بعيدا عن الترف والتنعم. لا، أما ما ذكرت بالنسبة للمخيط أنه قد يلتبس على بعض كثيرين، ولذلك يرد علينا أسئلة في لبس الحزام أو الكمر أو لبس
أحيانا الساعة
كرمكم الله والسامعين الحذاء، في أنه يعتبر في خياطة. المخيط المقصود به ما يلبس في الجسم سواء كان بكامله أو ببعض أجزائه كالسراويل والفنيلة، وكذلك بالنسبة للقفازين والشراب، هذا هو المقصود به بالنسبة للمخيط. أما ما سوى ذلك ما جرى فيه الخياطة فإنه لا يعتبر من المخيط، كما قد يتبادر لفهم بعض الناس. تغطية الرأس لا تشمل أيضا الجلوس في الفسطاط أو الخيمة أو استعمال ما يسمى بالشمسية، فإن هذا لا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان ماشيا في حج كان معه أسامة وبلال، فكان أحدهما ممسكا براحلة النبي صلى الله عليه وسلم والآخر كان يغطي ويظلل النبي صلى الله عليه وسلم عن شدة حر الشمس، فاستعمال هذا لا بأس فيه.
أحسنتم. العجيب من ناحية يعني هذا التصور موضوع المخيط، يعني ربما هذا يفسر لماذا كثير من الحجاج يلبسون هذا النوع من النعال اللي هي البلاستيكية التي تكون مصبوبة، مع أني يعني خلال التجربة أنا أنصح حقيقة العموم الحجاج، الحاج سيحتاج إلى مشي كثير،
صحيح.
من المهم أن يكون الحذاء حذاء طبيا مناسبا
مريحا.
مريحا، لأنه يعني شاهد بعضهم يعني عليه هذا الحذاء الذي يؤذيه، وخاصة أنه لا يقي جيدا، ثم أيضا يعني في الازدحام ما أسرع أن يضيع ويمشي مسافات كثيرة حافيا. إذن يعني مفهوم الملتبس لدى بعض الناس حول مفهوم المخيط ليس معناه الخياطة التي تجري في الثياب أو في عفوا في الثوب أو في الملبوسات الأخرى، وإنما ما فصل على البدن.
أعظم من ذلك دكتور خالد أن كثير من الأسئلة ترد في أن سقطت من حككت رأسي فسقطت مني شعرة، أو كنت نائما فغطيت رأسي وما شبه ذلك، ويغفلون عن معاصي لا شك في أنها من الفسوق، مع أن الله عز وجل قال فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق. يعني تجد أنه يقع في الغيبة أو السباب أو إيذاء بعض الحجاج أو النظر الحرام أو السماع الحرام، مع أن هذا محرم قبل الإحرام وأثناء الإحرام وبعده. فلذلك حينما يستحضر المسلم تعظيمه لله في اجتناب هذه المحظورات فليستحضر أعظم من ذلك أنه يبعد عن معاصي الله التي حرمها الله عليه طول حياته.
بارك الله فيكم، أحسنتم. سنأتي لذكر ما يتعلق بالمحظورات والفدية فيها، وأيضا جزئية يكثر السؤال عنها، قضية لبس الكمام، هل هذا جائز ولا لا؟ نناقش معكم دكتور علي بعد قليل، لكن لدينا هذا التقرير الذي يناقش أيضا قضايا المحظورات، نتابعه سويا هذا التقرير ثم نأتي وإياكم بإذن الله تعالى.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
موضوع الحلقة محظورات الإحرام.
لك والملك لا شريك لك.
أخي المسلم، عندما تلبي بالعمرة قائلا لبيك عمرة، أو بالحج قائلا لبيك حجا، أو بالعمرة والحج جميعا قائلا لبيك عمرة وحجا، تكون بذلك قد دخلت في النسك الذي يحرم عليك معه فعل أي من محظورات الإحرام. وهذه المحظورات هي إزالة شيء من الشعر أو الأظافر، ولكن إن سقط منها شيء بدون قصد، أو إن أخذ شيئا من شعره أو قلم أظافره ناسيا أو جاهلا الحكم فلا شيء عليه. التطيب في البدن أو الثوب، ولا بأس بما بقي من أثر الطيب الذي فعله قبل إحرامه. التعرض للصيد البري بالقتل أو التنفير أو الإعانة عليه. قطع شجر الحرم ونباته الأخضر، وهذا للمحرم وغير المحرم، ولا يلتقط اللقطة في البلد الحرام إلا لتعريفها. لا يخطب المحرم النساء ولا يعقد النكاح عليهن سواء لنفسه أو لغيره، ولا يجامعهن ما دام محرما، ولا يباشرهن بشهوة. يحرم على المرأة وقت الإحرام أن تلبس القفازين في يديها وأن تستر وجهها بالنقاب أو البرقع، إلا إذا كانت بحضرة رجال أجانب، فإنه يجب عليها ستر وجهها بالخمار ونحوه كما لو لم تكن محرمة. تغطية الرأس بالإحرام وخلافه مما يلصق على الرأس. أما الاستظلال بالشمسية أو سقف السيارة أو حمل المتاع عليه فلا بأس فيه. وإن غطى المحرم رأسه ناسيا أو جاهلا الحكم فإنه يزيل الغطاء متى تذكر أو علم بالحكم ولا شيء عليه. لبس القميص أو المخيط بعامة على الجسم كله أو بعضه كالبرانس والسراويل والعمائم والخفين، إلا إذا لم يجد إزارا فيلبس السراويل، أو إذا لم يجد نعلين فيلبس الخفين ولا حرج. ويجوز للمحرم لبس النعلين والخاتم ونظارة العين والساعة وسماعة الأذن والحزام والكمر الذي يحفظ فيه المال والأوراق، كما يجوز تغيير ثياب الإحرام وتنظيفها وغسل الرأس والبدن، وإن سقط مع ذلك شعر بدون قصد فلا شيء عليه، كما لا شيء في الجرح يصيبه. وليس للإحرام صلاة مخصوصة كما يظن كثير من الناس، كما يجب على الحاج والمعتمر أن يلتزم بما أوجبه الله عليه من فرائض دينه كالصلاة في أوقاتها جماعة، وتجنب ارتكاب الذنوب والمعاصي والرفث والفسوق كغيره من المسلمين. أخي المسلم، أهلا وسهلا ومرحبا بك ضيفا عزيزا في بلاد الحرمين الشريفين، المملكة العربية السعودية.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا.
أي نعم، مرحبا بكم من جديد أيها الأخوة والأخوات. استعرضنا قبل قليل وتابعنا من خلال التقرير أيضا ما يتعلق بمحظورات الإحرام. هذه المحظورات يعني قد يتعاطاها دكتور علي المحرم في بعض الأحيان، قد يكون عن نسيان، وبعض الأحيان يكون عن تعمد لحاجة، وقد يكون تعمد لغير حاجة.
ثلاثة أحوال.
فما يعني هل في هذا الشيء من جزاء أو فدية؟
جميل. هذه المحظورات هي في الأصل مباحة، لكن جعلها الله جل وعلا في الإحرام، كما جعل الأكل والشرب والجماع في نهار رمضان محظورات في الصيام.
نعم.
يعني هو قطع للإنسان عن مألوفه من المباحات لأجل هذه العبادة، كذلك في الإحرام قطعه عن هذه المألوفات المباحات لأجل هذا الإحرام تعظيما لله عز وجل بتعظيم الشعائر.
والمؤمن يقول سمعنا وأطعنا.
نعم، هو المقصود منها التعبد الحقيقة.
نعم.
هذه المحظورات في الصلاة، الكلام الآن مباح لكن في الصلاة حرام، الأكل والشرب مباح في الصلاة والصيام حرام، لماذا؟ ليتعبد المؤمن لله عز وجل بهذا الترك كما يتعبد لله بالفعل. أحب أن أنبه على أمر جاء في التقرير وربما يلتبس عند أذهان الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات، وهو قطع شجر الحرم. قطع الشجر في الحرم مما أنبته الله عز وجل فيه ليس متعلقا بالمحظور، محظور الإحرام نفسه.
نعم.
وإنما هو تعظيم للبيت، لحرم الله عز وجل. ولهذا في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن مكة إنما أحلت لي ساعة من نهر لا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها ولا ينفر صيدها ولا تحل لقطتها إلا لمنشد. وهذه تشمل المحرم وغير المحرم. أما الشجر الذي أنبته الإنسان بنفسه كالزراعة أو غيرها أو الحدائق في بيته، فتقليمها وتقصها لا بأس به.
نعم.
ولهذا استثنى النبي عليه الصلاة والسلام مما ينبته الله في مكة الإذخر، حشيش يستخدمه أهل مكة في السابق لبيوتهم ولقبورهم.
نعم.
محظورات الإحرام التسعة، سبعة منها خاصة بالنساء، خاصة بالرجال.
انتهى التنبيه دكتور.
نعم.
طيب، يعني الأستاذ أكرم مخرج هذه الحلقة يقول ودنا أن نذهب إلى فاصل. طيب. ثم نكمل معكم فاصل إذن لمدة دقيقتين أيها الأخوة والأخوات أو أقل بإذن الله، ونتابع مع الدكتور علي ما تبقى من الحديث عن الجزاء والفدية في المحظورات المتقدمة، فانتظرونا.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك.
رسائل لضيوف الرحمن.
لك والملك لا شريك لك.
بلاد الحرمين الشريفين موطن الإسلام الأول ومهبط الوحي وأرض المشاعر المقدسة. من هذه الأرض بعث الله محمدا نبيا وهاديا ورحمة للعالمين.
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
لبيك لبيك اللهم لبيك.
أخي الحاج، افتراش الطريق يعرضك والمارة للخطر.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد.
مرحبا بكم من جديد أيها الأخوة والأخوات. إذا تكلمنا دكتور علي حول المحظورات، أريد لو تكرمتم إجمالها، إجمال الفدية فيها وما يتعلق.
نعم، أنا ودي أشير سلمكم الله إلى ما تفضل به فضيلة الشيخ، وهي أن المحظورات يعني 7 في حق النساء لا يشاركن الرجال في تغطية الرأس ولا تجردن المخيط.
نعم.
فتغطية الرأس للمرأة ليس محظورا، وهو في حق الرجل محظور.
نعم.
كذلك في لبس الثياب أو الفنايل أو الملابس الداخلية يجوز للمرأة أن تلبس، أما الرجل يتجرد من ثيابه.
نعم.
فهذا المحظور تغطية الرأس ولبس الثياب والمخيط خاصان بالرجال.
نعم.
تزيد المرأة بماذا؟ بأنها ممنوعة من لبس القفازين.
نعم.
وهما شراب الأيدي.
نعم.
قفاز اليدين ممنوعة منهما، وهو محظور على المرأة كما أنه محظور على الرجل. أما شراب الرجلين فليس للمرأة فيه بأس، يجوز أن تلبس شراب الرجلين. كذلك النقاب، ممنوعة من أن تلبس النقاب الذي يظهر عينيها، إما بالبرقع أو باللثام أو بالنقاب. لكن في الأسواق والحمد لله في النساء التي تحتجبن في وجوههن ثمة نقاب له طبقتان، طبقة نقاب تظهر العينين وطبقة أعلى منه، إن لبست المرأة الطبقتين فلا تعتبر منتقبة والحالة هذا، ويجوز لها ذلك لأن المرأة مأمورة بستر بدنها ووجهها عند الرجال الأجانب ولا يضر ذلك إحرامها.
طيب.
من وقع في هذه المحظورات إذا وقع فيها ناسيا أو جاهلا فهذا ليس عليه شيء،
الحمد لله،
وإنما يتوب إلى الله عز وجل ويحمد الله على أن الله رفع عنه الحرج. الله عز وجل لما أنزل علينا قوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت عليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله عز وجل قد فعلت،
الحمد لله.
فمن وقع في المحظور ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه، من وقع في المحظور محتاجا إليه فهذا عليه الفدية. من وقع في المحظور مثل ما محتاج إليه، إنسان آذاه قوم رأسه كما في حديث كعب بن عجر رضي الله عنه أنه حمل النبي عليه الصلاة والسلام والقمر يتناثر على وجهه، فقال صلى الله عليه وسلم يا كعب ما كنت أظن، وفي رواية ما كنت أرى أن الجهد بلغ بك ما أرى، احلق رأسك وافدي انسك شات أو أطعم 6 مساكين أو صم 3 أيام، صلى الله عليه وسلم. فهذا وقع في المحظور ماذا؟ محتاجا إلى ذلك. في يمكن هذه السنة والسنين الماضية جاء بعض الناس برد عظيم في مزدلفة،
صحيح،
فلو قنع رأسه الرجل يعني غطى رأسه من شدة البرد نقول وقع في هذا المحظور متعمد ولا محتاج إليه؟ وقع محتاجا إليه، فهذا فيه الفدية الآتي بيانها. الحالة الثالثة وهي التي أريد أن أنبه عليها وتقع من بعض الحجاج من باب التهاون والتساهل، يقع في المحظور متعمدا أو بين قوسين غير مبالي، فهذا جمع خطيئتين. أولا الإثم، لأنه عصى الله عز وجل بمعصية رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما الإحرام بالمنع من المحظورات تعبدا لله وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني عليه الفدية، إذن عليه التوبة من هذا الأمر وقع فيه متعمدا، وثاني عليه هذه الفدية. الفدية تقسم كالتالي: تغطية الرأس في حق الرجل، لبس الثياب والفنايل والمخيط أي ما فصل على البدن أو بعضه في حق الرجل، النقاب في حق المرأة، لبس الدسوس، تقليم الأظافر، الأخذ من الشعر، التطيب. هذه الخمسة يقول العلماء إن فديتها فدية أذى، وسميت فدية أذى لأن الله عز وجل يقول في آية البقرة: فمن كان به أذى من رأسه ففدية من صدقة أو صيام أو نسك. نعم. إذن هذه المحظورات الخمسة الفدية على التخير: إما أن يذبح شاة في مكة وفي الحرم، يعني في حرم مكة وميناء ومزدلفة، ويقسمها على فقراء الحرم، لا ما يأكل منها ولا كبدتها، ما يأكل منها شيء، أو يطعم 6 مساكين من مساكين الحرم، أو يصوم 3 أيام سواء في مكة أو إذا رجع إلى أهله.
يطعمهم ماذا؟
يطعمهم لكل مسكين 1/2 صاع من طعام البلد،
أو وجبة مشبعة،
أو وجبة 1/2 صاع، يعني 1.5 كيلو من الرز.
نعم.
أو البر أو الشعير. نعم. أو التمر أو الأقط أو غيره من طعام البلد، أو وجبة كما تفضلت بها مشبعة.
نعم.
إطعام 6 مساكين، أو ذبح شاة، أو أن يصوم 3 أيام. والصيام ليس خاصا في مكة وإنما في كل مكان، لكن الذبح ذبح الشاة.
نعم.
والإطعام خاص في مكة.
طيب.
إذا كان المحظور عقد نكاح فإن العقد باطل، لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، وإن خطب فالخطبة إثم يتوب إلى الله منها. من المحظورات قتل الصيد، وهو الصيد البري المتوحش المباح، وجزاؤه مثله، فإن لم يكن له مثل فيقوم ويخرجه صدقة، فإن عجز عن ذلك يكون ماذا؟ بأن ينظر في هذا القيمة كم تطعم من مسكين، وعليه عندئذ الصيام بعدد المساكين الذين عجز عن إطعامهم. إذا كان المحظور محظورات الإحرام المباشرة دون الفرج، إما أنه ضم زوجته أو فأخذها لم يحصل الجماع وإنما حصل مقدمات فأنزل، فهذه جزاؤها وفديتها شاة تذبح في مكة وتقسم على فقراء الحرم كما أفتى بذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. بقي دقيقة.
المحظور الأخير وهو الجماع.
نعم.
والجماع له حالتان: أن يجامع قبل التحلل الأول، وهذه حقيقة من الأمور الشنيعة الفنيعة، فإنه إذا جامع قبل التحلل الأول أي ليلة مزدلفة أو قبل العيد قبل أن يتحلل فقد فسد حجه، وعليه المضي فيه، وعليه بدنة أي ناقة أو بقرة بالغة السن يذبحها ويقسمها على فقراء الحرم، وعليه أن يحج من العام القادم
حتى لو كان حج نافلة، هذا الذي وقع
حتى لو كان حج نافلة.
نعم.
ويفرق بينه وبين أهله، كل أن يحج الحالة.
نعم. يفرق بينهما في المكان الذي وضع.
نعم. نعم. يفرق بينهما في لألا يقع ما المحظور الذي وقع.
نعم.
أما إذا كان الجماع بعد التحلل الأول بأن رمى وحلق أو رمى وطاف، فعندئذ فيه ذبح شاة تنتقم بدنة إلى شاة، وفيه الإثم، وعليه أن يخرج إلى الحل ثم يأتي. نعم. محرما يطوف بالبيت.
نعم. بارك الله فيكم. الأستاذ أكرم يقول: أجل سؤال الأخ حسين من السعودية، يكون معكم الدكتور خالد غدا، لأنه يقول خلاص انتهى الوقت، أنتم يقول تتحدثون خارج الوقت المحدد. طيب، على كل حال نشكر الله سبحانه وتعالى الذي يسر هذا اللقاء، ثم نسأله سبحانه يجزي ضيفينا الكريمين، كل من الدكتور خالد بن إبراهيم الرومي الأستاذ في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وعضو التوعية الإسلامية في الحج، شكر الله لكم صاحب الفضيلة.
شكر لكم.
وأيضا الشكر موصول لكم دكتور علي بن عبد العزيز الشبل الأستاذ في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وعضو التوعية الإسلامية في الحج، فبارك الله فيكم.
الله يجزاكم.
الشكر موصول لكل من سعى في إعداد هذه الحلقات يضيق الوقت عن حصرهم، وأيضا فريق العمل الذي قدم لكم هذه الحلقة على الهواء مباشرة. سيكون لنا لقاء بكم غدا بإذن الله تعالى في مثل هذا الوقت قبله بتسعين دقيقة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.